أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا في أول أو في مقدمة تحديد دلالات الدليل الشرعي، وذكرنا بالأمس مقدمة عامة عن هذا المطلب، وأن عالم الأصول لماذا دخل في هذه المباحث أصلا. والإشكال الذي طرح في بداية المطلب كان عبارة عن أنه غرض الأصولي من أمور اللغة أن يعين ما يدل عليه اللفظ من معنى، أو يعين المعنى الظاهر لللفظ عندما تتعدد معانيه. وإثبات هذين الأمرين موكول إلى علم اللغة، إما بالأخذ بكلمات أهل اللغة، أو بالقيام بعملية عفوية بسيطة لا تحتاج إلى بحث ونظر، وهي مسألة التبادر، مسألة وجدانية. فمن أين أتى عالم الأصول ودخل في هذه الأبحاث ودقق فيها وشققها وما شاكل ذلك؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، سنذكر مطلب الكتاب هنا، يجيب عن هذا السؤال فيقول: التحقيق أن عالم الأصول وعلم الأصول يتناول نوعين وقسمين من البحوث اللغوية. القسم الأول من البحوث اللفظية، بحوث لغوية يريد من خلالها أن يكتشف دلالة اللفظ على معنى معين، كما في دلالة صيغة الأمر على الوجوب، دلالة الشرطية على المفهوم، دلالة اسم الجنس على الإطلاق. وقسم آخر من البحوث اللفظية هي بحوث تحليلية. ما معنى أنها بحوث تحليلية؟ يعني أن معنى الكلام معلوم، أنا أعرف معنى الكلام، ودلالة الكلام على المعنى لا نقاش فيها، ولكن هذا المعنى واضح ومستفاد من مجموع الكلام، كما يأتي في مسألة المعنى الحرفي أنه زيد في الدار، فأنا من الواضح أنني أفهم أن هناك زيد والدار، وزيد موجود في هذا الظرف الذي هو الدار، صح أم لا؟ هذا الذي أنا أعرفه بالنتيجة، وهذا أذعن به بالنتيجة. ولكن أنا ما أدري، زيد أعرف أنه مدلول لفظة زيد، والدار مدلول لفظة الدار، أما هذا الربط ما هو سببه؟ هل سببه حرف في، أم سببه هذه الهيئة التركيبية كلها مع بعضها؟ ما أدري. فأبحث بحثا تحليليا مع وضوح المعنى النهائي. يعني أنا بالنتيجة المعنى أعرفه، ولكن أجزاء المعنى المقابلة لأجزاء الكلام لا أستطيع تشخيصها، فأحتاج إلى بحث تحليلي كما قلنا، كما في مسألة المعنى الحرفي، لكي نعرف أن كلمة في مثلا أو لفظة في، ما هو المعنى المقابل لها، ما هي حقيقة هذا المعنى. ولذلك ندخل مثلا في بحث المعنى الحرفي، وبحث المعنى الحرفي مش بحث معنى لغوي. كل الناس بيقولوا في معناتها الظرفية، ومن معناتها الابتداء، وإلى معناتها الانتهاء، وانتهى، هذا المقدار واضح. ولكن نحن نريد أن نبحث معنى بحث تحليلي، مش لمعرفة معنى اللفظة، لأنه معنى اللفظة واضح بالتبادر أو نص علماء اللغة، وإنما نريد أن نبحث بحث علمي لترتب آثار في عملية الاستنباط على معرفة معنى لفظة في، يعني المعنى الدقيق ودقائق دلالة لفظة في على المعنى، مش انه مثل لفظة مثلا كتاب، عليكم السلام ورحمة الله، عرفنا معنى الكتاب وانتهت. لا، نحن نريد ان نحلل ان هذه الظرفية التي تدل عليها فيه هل هي نفس الظرفية التي تدل عليها لفظ الظرفية أم هنا تفاوت بينهما؟ هذه الظرفية التي تدل عليها فيه كيف هي الدلالة عليها؟ فهذا بحث ليس بحثا لغوي، وإنما هذا بحث تحليلي محض. وهذا هو القسم الأول من الأبحاث اللغوية التي يطرحها هنا، بحث المعنى الحرفي والهيئات الجمل وبحث الإنشاء والإخبار والنسبة التامة والنسبة الناقصة. ها؟ هو بحوث تحليلية محضة. الكل يعرف أن الجملة الخبرية كذا والجملة الإنشائية كذا اللي قرأناهم بالبلاغة، لكن شو هذا الفوارق الدقيقة بين الخبر والإنشاء التي يترتب عليها غرض لعالم الأصول؟ فإذا القسم الأول من الأبحاث التحليلية لا بد منه، وهو بالدقة داخل في فلسفة اللغة وليس داخلا في أصل اللغة، حتى تأتي وتقول لي فليتكفل به التبادر أو يتكفل به نص علماء اللغة. واضح؟ هذا مسألة تحليلية علمية دقيقة، أشبه ما يكون بأمر فلسفي للغة. أما القسم الثاني من الأبحاث اللفظية وهي الأبحاث اللغوية، الأبحاث الاكتشافية، فيأتي الإشكال أنه إذا كانت أبحاث لغوية اكتشافية، طب ما هذه يتكفل بها التبادر أو يتكفل بها نص علماء اللغة. فيجيب السيد الشهيد بأنه صحيح بشكل عام علماء اللغة والتبادر يتكفلون بتحديد معاني الألفاظ ومعاني التراكيب، ولكن عندي حالات لا أستطيع أن أصل فيها إلى النتيجة وإلى المعنى الذي أريده من فقط وفقط من خلال مراجعة أهل اللغة أو من خلال التبادر. كما أشرنا إلى ذلك بالأمس أن هناك مقدار من تحديد المعاني للألفاظ واكتشاف المعاني للألفاظ لم يتكفل به علماء اللغة، أصلا ليس من منظورهم. علماء اللغة هدفهم أن يميزوا في مقام الاستعمال بين هذه اللفظة وهذه اللفظة. يعني علماء اللغة بيقول لك ليش قلت جدار ولم تقل حائط؟ هذا اللي بهم، شو الفرق بين الجدار والحائط؟ أما دقائق المعاني التي تترتب عليها آثار للأصول هذا ليست منظورة لهم أصلا. هذه الحالات التي يذكرها السيد شهيد يعد منها حالات ثلاثة ليست على نحو الحصر، وإنما يعد أبرز الحالات التي نحتاج أن نبحث في علم الأصول بحثا لغويا، اللي هو حيجي معنا خلال هذا بقية هذا الفصل، بحث المفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد وما يسبق وما يلحق. يقول الحالة الأولى أن يكون عندي دلالة كلية. أنا أعرف أن هناك دلالة كلية منشأها السياق أو منشأها نكتة عقلية أو منشأها دلالة لفظية، وهي هذه الدلالة على الإطلاق. أنا عندي مثلا قرينة الحكمة التي هي إما قرينة عقلية أو قرينة سياقية، أن ما لا يقوله لا يريده. واضح؟ أنا بشكل عام أعرف أن هناك قرينة حكمة، ولكن أحتاج أن أثبت أن هذا الكلام الخاص الصادر من المتكلم الخاص هو تطبيق لقرينة الحكمة. يعني أنا بعرف أنه في إطلاق باللغة، بس لهذا الكلام مطلق أو غير مطلق؟ كيف يكون مطلق؟ متى يكون مطلق؟ فأحتاج أن أبحث بحثا تفصيليا. بتقول لي كيف؟ بقول لك في الحلقة الثانية تقدم معنا أنه إذا دار حال الأمر بين أن يكون نفسيا أو غيريا، أن صدر عندي أمر من المولى ولا أدري هل هو نفسي أم أنه غيري، هل هو تعييني أم أنه تخييري، فالسؤال فهل أستطيع أن أطبق قرينة الحكمة لاستفادة الإطلاق واستفادة أن الأمر نفسي عند الشك، وأن الأمر تعييني عند الشك أم لا. الكلية موجودة، أنا أريد أن أطبق هذا، هل ينطبق هذا هنا أو هناك مانع من انطباقه؟ فأحتاج أن أبحث بحث علمي تفصيلي. فأقول مثلا أنه الطلب الغيري والطلب التخييري هذا طلب مقيد، وأقول مثلا أن المتلائم مع عدم ذكر قيد في باب الأمر هو ماذا؟ هو الأمر النفسي، هو الأمر التعييني. وأما التخييري والغيري فيحتاج إلى قرينة إضافية. هذا بحث تطبيقي، هذا ليس بحثا أنا أريد أن أفهم معنى اللفظة. لاحظتم؟ إذا قال لي المولى صلي، والله بعرف شو يعني صلي. أنا أريد أن أرتب أثر معين، أن عالم الأصول إذا كان هذا الأمر تعييني فلا يجوز تركه إلى غيره، أما إذا كان تخييري فإنه يجوز تركه إلى بدل. إذا كان نفسي يعني فيه ملاك وله استحقاق عقوبة لوحده ومثوبة لوحده، إذا كان غيري فهذا ليس له بهذا النحو ملاك واستحقاق عقوبة وما شاكل. لاحظتم؟ فإذا النحو الأول والحالة الأولى أنا المعنى الكلي أعرفه، لكن أحتاج أنه هل هذا منطبق له أو ليس بمنطبق له. مثلا يأتي واحد من العلماء يقول لا يمكن تطبيق قرينة الحكمة في هذا المورد لأجل المانع الفلاني. لاحظتم؟ فأحتاج أن أبحث المطلب بحثا لغويا. الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادل، أنا قد أحرزت المعنى وأعرف أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، ولكن أنا عندي آثار تترتب على معرفة كيفية الدلالة ومنشأ الدلالة. لاحظتم؟ مثلا مثاله الواضح أنه إذا ورد عندي اسم جنس خالي من القيد، كما لو قيل مثلا أعتق رقبة، أكرم رجلا، رقبة خالية من القيد، فيكتفى بأي رقبة، هذا واضح عند الكل ما منا إيش فيه. ولكن أنا كأصولي أهتم بأن أعرف هذه الدلالة الإطلاقية الحاصلة هل هي دلالة بسبب وضع لفظ اسم الجنس للدلالة على المطلق، يعني باللغة العربية في وضع، أو أنه لا، اسم الجنس لا يدل على الإطلاق ولا يدل على التقييد، وإنما يدل على أصل الطبيعة، والإطلاق والتقييد أمر نفهمه من الخارج من قرينة الحكمة أو ما شاكل ذلك. وبعبارة ثانية، مجرد أنني بوجداني العرفي أحس وأشعر بالتبادر، وأحس وأشعر بماذا؟ بأن اللفظ المطلق يظهر منه هذا المعنى، هذا لا يكفي لكي أحسم المسألة أنا، بل أحتاج إلى ماذا؟ إلى أن أجمع بين عدة ظواهر. فمن جهة عندي إحساس وجداني بالتبادر، أن لفظ المطلق يتبادر منه معنى الإطلاق، وعندي من جهة أخرى أنه إذا استعملت اللفظ المطلق في المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول، مثل ما تقدم بالحلقة الثانية، مثل ماذا؟ كما لو قلت أعتق رقبة مؤمنة، مع أنني أستعمل رقبة في الرقبة، ومؤمنة هي التي تدل على القيد على نحو تعدد الدال والمدلول، جيد؟ فأنا لا أشعر بالمجازية. لاحظتم؟ فأنا كيف أجمع بين هذه الأمور؟ أحتاج إلى البحث اللغوي في علم الأصول حتى أجمع بين هذين الأمرين الواضحين بالنسبة لي من جهة، ومن جهة أخرى أنهما في بحسب النتيجة قد لا يتلائمان، فآتي وأبحث أنه هل الإطلاق مدلول لفظي أم الإطلاق مدلول عقلي أم الإطلاق مدلول سياقي، ويترتب على ذلك آثار. لأنه مثلا إذا كان الإطلاق مدلول لفظي فإذا تعارض عام ومطلق فحينئذ لا مرجح للعام على المطلق، لأن اثنيناتهم مدلول لفظية. أما إذا كان الإطلاق مدلول عقلي مدلول سياقي وتعارض عام ومطلق، فمن غير البعيد أن يقال ماذا؟ أنه يقدم العام باعتبار أن الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة العقلية ألصق، صحيح؟ فهذه ثمرة عندي تترتب، ثمرة كبيرة ومهمة بالنسبة لي. فهذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي قد يواجهها عالم الأصول ومن أجلها يدخل في بحث لغوي، ما هي؟ أن يكون معنى اللفظ متبادر، ولكن أمام هذا الوضوح والتبادر عندي شبهات تعكر صفو هذا. يعني من جهة واضح عندي تبادر، بس من جهة أخرى عندي ماذا؟ بعض الشبهات الوجدانية، بعض الشبهات العرفية التي تتصادم بدوا مع هذا التبادر، فلا بد أن آتي وأوجد حل فني. من جهة مثلا في الجملة الشرطية بيقول لي الشيخ مصطفى بالتبادر الجملة الشرطية تدل على المفهوم، إذا جاءك زيد فأكرمه، ويقول لك واضح أنه إذا جاءك زيد فأكرمه يعني إذا لم يأتي زيد فلا يجب إكرام، فهذا بالتبادر العرفي. ولكن أنا إذا لم يكن الشرط علة تامة، علة منحصرة للجزاء، أنا لا أرى أن استعمال أداة الشرط مجازي. مثلا إذا قال لك واحد إذا نمت فتوضأ، إيش هو النوم علة الوحيدة للوضوء؟ علة وحيدة؟ لا. أو إذا قال لك إذا عطشت فاشرب، هو الشرب علته الوحيدة هو العطش؟ يمكن يكون لك ذلك رغبة بالماء وأنت مش عطشان بحطهم. فإذا ونجد بأن استعمال الأداة في هذه الموارد ليس استعمالا مجازيا، فنحتاج إلى أن نبرر. من جهة أنا عندي وضوح وتبادر عرفي أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم، طيب إذا دالة على المفهوم يعني ينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط، ينتفي وجوب الإكرام عند انتفاء الشرط، مش هذا معناته المفهوم؟ يعني ينتفي الطبيعي كمان مش ينتفي شخصه، يعني ما في وجوب إكرام إلا إذا أتى زيد، مش هيك؟ ومن جهة أخرى إذا نمت فتوضأ، وأنت تجزم بأنه قد لا تنام ويجب عليك الوضوء كما لو دخل وقت الصلاة، واضح؟ أو أردت أن تمس كتابة القرآن، ولا هل تجد مجازية في استعمال أداة الشرط أو الجملة الشرطية في مثل هذا المورد؟ لا. فكيف تعالج المسألة؟ يتحير الإنسان العرفي، حتى الإنسان العرفي يتحير، مش أنه مسألة عقلية ما أدري من، لا لا لا، إنسان عرفي أيضا يتحير، فلا يرى أن استعمال الأداة في هذا المورد أو استعمال الجملة الشرطية حاله كحال رأيت أسدا يرمي، أنه استعمال الأسد في الرجل الشجاع، لاحظتم؟ فيأتي عالم الأصول ويحصل عنده شك في الدلالة أصلا، في أصل دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بيصير عنده تشكيك، لأنه يريد أن يوفق بين هذين الوجدانين العرفيين، بتشوف العلماء هذا بده يحل بهذه الطريقة وهذا يحل بهذه الطريقة. فإذا الأبحاث اللغوية أو الأبحاث اللفظية كلها التي يبحثها عالم الأصول حتما تندرج تحت إحدى هاتين أو أحد هذين القسمين، إما أبحاث لغوية لفظية تحليلية، هي تحليل فقط لترتب أثر على معرفة الحقيقة أو حل بعض الدقائق، أو أبحاث لغوية بحتة لفظية لغوية، ولكن مش إنه أنا بدي ولا يكفي فيها التبادر والتنصيص. ولذلك عالم الأصول مثلا لم يأتي ويبحث مثل ما أشرنا بالأمس إنه ما هو الظاهر من لفظة كعب إلى الكعبين، ما بحثها، ما له شغل فيها، لأنها ليست عنصر مشترك وما فيها هذا الكلام. هذه الفقيه يتتبع كلمات أهل اللغة حتى يحصل له اطمئنان والسلام، بحثه وغيرها من الموارد. أما صيغة الأمر فبحثها عالم الأصول، لا، لأنها تشكل عنصر مشترك. واضح؟ إذا أبحاث لغوية تشكل عناصر مشتركة، أو أبحاث لغوية تدخل في إحدى هذه الحالات أو ما يشاكلها. هذه مقدمة جعلها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لسائر المباحث اللفظية. إيه؟ هن أخرجوا كل الأبحاث اللغوية ظاهرهم؟ نعم، أخرجوها على أساس أن الضابط عندهم أن يقع المطلب أو أن تقع المسألة عند المحققين كبرى في قياس الاستنباط، يبحثونها من باب أنها مبادئ تصديقية، يعني هي مبادئ للتصديق بالحجية إذا صح التعبير، يعني للتصديق بالمطلب الأصولي. فالداخل في علم الأصول بشكل أساسي هو الكبريات، يعني الحجيات إذا صح التعبير، وأما هذه فهي من مبادئ الحجية فيبحثونها لأجل ذلك. أما على مبنى السيد شهيد على مطلبه في تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول أنه العناصر المشتركة، هذه يبحثونها لأنها تشكل عناصر مشتركة ويترتب عليها أثر في عمليات الاستنباط كعناصر مشتركة ليس كعناصر خاصة. واضح إن شاء الله؟ نطبق بس العبارة ما فيها كثير كلام، لابد من أن نطبقها. الدليل الشرعي اللفظي، الدلالات الخاصة والمشتركة. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول، ما في شبهة لتدخل في علم الأصول. وهناك دلالات عامة مثلنا عليها، لفظة الكعبين، لفظة السفيه، لفظة البكر، هذه الألفاظ طبعا يا أخوان في علم الأصول في علم الفقه هذه تحتاج إلى أبحاث بالتفصيل، لأنه وأنه هل يراد منها معنى واحد في كل الفقه أو لا يراد منها معنى في كل مورد، مش أنه إذا دخلت في علم الفقه يعني صارت ولا شيء أنه هيك بقراها وبمشي، لا، تحتاج إلى بحث هناك، لكن طبيعة البحث تختلف عن طبيعة البحث الأصولي. وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، وهذه يبحث عنها علم الأصول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة افعل على الوجوب، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق ونحو ذلك. وقد يقال إن غرض الأصولي إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى، أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه، يعني إما تعيين المعنى الوضعي فيتعين مثلا بأصالة التطابق المراد الجدي، أو تحديد المعنى الظاهر عندما يتعدد المعنى الوضعي. وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بأحد أمرين، بنقل أهل اللغة أو بالتبادر الذي هو عملية عفوية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية.
ليش قال عفوية؟
التبادر مسألة عفوية. يعني الآن أنت عندما يتبادر تقول أنا أسوي برهان حتى لا تبادر. الآن أقول لك كلمة تقول لي حتما بالآذرية يكون حتى يحصل عندك تبادر. نعم. وفأي مجال إشكال، فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والدقائق؟ وقال المحقق العراقي وقال المحقق الإصفهاني، والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول، والتحقيق أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين، أحدهما البحوث اللغوية والآخر البحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين لخصوصية كما سيأتي، لأنه مش دلالة أي لفظ على أي معنى يبحثه عالم الأصول، لخصوصية من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا أن معنى الكلام معلوم ودلالة الكلام عليه واضحة، غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام، ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا مثل ما حيجي بالمثال، ولكن ما يقابل بعضها الآخر غير واضح، فأحتاج فأبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل لهذا غير الواضح. ومثال ذلك البحث عن مدلول الحروف والمعاني الحرفية، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح، ما حدا بيتردد. أصلا الإنسان العرفي إذا بتجي بتقول له أنا عم ببحث شو مقابل فيه بيقول لك ليش شو، ما في غرض، ما نحن عم نفهم، بس تقول زيد في الدار وتقول الماء في الكوب بحثه بفهم بشكل طبيعي. ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما يقابل كلمة دار، وأما ما يقابل كلمة فيه فلا يخلو من غموض، ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف، وهو ليس بحثا لغويا، إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى فيه ضمن تصوره لمدلولة جملة زيد في الدار، وإنما هو بحث تحليلي. إحنا ما منا نعرف المعنى المتبادر واضح بالمعنى الذي ذكرنا، ومن الواضح يعني هذه، ومن الواضح يا أخوان هذه لكي يقول لك ليس أي بحث تحليلي، وإنما بحث تحليلي يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة، بل هو بحث علمي تولاه علم الوصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية: الأولى أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة، ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية، ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغير والتعيين للتخيير، تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيد، فينفى بتلك القرينة كما تقدم في الحلقة السابقة. فإن هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري، وإنهما وإثبات أنهما من الطلب المقيد. واضح؟ الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، وهل هي تنشأ من الوضع أو من قرينة الحكمة أو من منشأ ثالث. ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة. وهذا بحث، قد تقول لي أن هذا بحث يعني واضح بالتبادر، يقول لك لا، هذا لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة. يعني أنا لا بد أن أجمع من جهة التبادر، ومن جهة أخرى مسألة عدم الإحساس بالمجازية عندما أستعمل هذا في المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول. الأول يعني البدوي هيك لحاله، يعني أنا عندما أقول زيد أو الدار التبادل الساذج، يعني من تحليل العفوي دغري بخليه ذي كفيني أنا. أما في باب الإطلاق صح أن هناك تبادل، ولكن هذا التبادل العفوي لوحده لا يكفي لأعرف أن سبب الدلالة ما هو. ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصولية عن الأخذ بتبادر المعنى ما لم يجد حلا فنيا عن تلك لتلك الشبهة. ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، ولكن في مقابل ذلك نحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا كاستعمال، لا يكون كاستعمال، يعني هذا تمثيل للمنفي، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين. ولذلك بعض علماء الأصول يقول جملة شرطية ما تدل على المفهوم، وبعضهم الآخر يقول لا تدل على المفهوم، بعضهم يقول المفهوم مدلول بالنتيجة للإطلاق، بعضهم يقول المفهوم لا مدلول للوضع، مثل ما حيجي معنا إن شاء الله في باب المفاهيم. ومن هنا فإذا ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين. وإلا هناك من يقول بأن ما أوفق فيه بين الوجدانين أن الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم، وإنما المفهوم أفهمه من القرينة. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي. وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهجية والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا أو تحليليا. وفي الحقيقة سيد شهيد يبدأ بعد ذلك بالبحوث التحليلية. في البحوث التحليلية المطلب الأساسي الذي يطرحه هو بحث المعاني الحرفية، يطرح بعده جملة من المطالب المرتبطة به وكأنها مترتبة على بحث المعنى الحرفي، وهو مثلا بحث هيئات الجمل، لأن هيئات الجمل من المعاني الحرفية، والجملة التامة والناقصة أيضا جملة يعني معاني حرفية، والخبر والإنشاء، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية أيضا هذه معاني حرفية. في الحقيقة المطلب بالأخير، والشاهد على ذلك أنه في آخر المطلب يذكر الثمرة، هي ثمرة للمعنى الحرفي، البحث المعنى الحرفي. فالبحث التحليلي الأساسي هو البحث في المعنى الحرفي. نحن في بعض دقائق ما بدنا نكمل للتسعة اليوم شيخ مصطفى، شيخ غسلان، لأنه المطلب ما بيكفي الوقت يعني. نعم، نجعل مقدمة عامة حول المعنى الحرفي. في الحقيقة معنى الحرفي كمصطلح أصولي واضح عندكم، تقدم في الحلقة الأولى، تقدم في الحلقة الثانية، وأنه وقع البحث بين علماء الأصول في تحديد ما هو المعنى الحرفي. من الواضح عند الكل أن الحرف غير الاسم. في اختلاف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسم، واضح عند الجميع. عندما أقول زيد كتاب دار غير عندما أقول في، هذا واضح، هذا لا نقاش ولا كلام فيه. الكلام والنقاش بينهم إنما وقع في تخريج هذا الوضوح، ما هي نكتته، ما هو سببه، وبالتالي ما هو معنى الحرف. وفي الحقيقة هناك اتجاهات ثلاثة، سيد شهيد ذكر أهم اتجاهين، هن الاتجاه الأول والثاني. الاتجاه الأول اللي بيعبروا عنه اتجاه العلامية، ويذهب إليه بعضهم من أن الحروف أصلا هي غير موضوعة بإزاء معنى خاص، أنا إلا معنى الحروف، الحروف كالحركات الإعرابية فقط، الغرض منها التنبيه على أنها على أن مدخولها مظروف، على أن مدخولها مبدوء به، على أن مدخولها منتهى، عصم فقط علامات. كيف أنت الفتحة على أن مدخولها مثلا معمول به لينصب، والضمة والكسرة والسكون نفس الشيء. هذا اتجاه. اتجاه آخر وهو ما يذهب إليه صاحب الكفاية، أنه لا يوجد اختلاف ذاتي، يعني ذات المعنى الذي وضع له الحرف هو ذات المعنى الذي وضع له الاسم، وإنما الاختلاف في الآلية والاستقلالية، بكرة نشرحه بالتفصيل. واضح؟ هذا اتجاه آخر، أنه لا يوجد اختلاف ذاتي بين معنى الحرف ومعنى الاسم، ومعنى الحرف ومعنى الاسم من ناحية الوضع واحد، ما في اختلاف بينهم. الاتجاه الثالث أنه لا، هناك اختلاف ذاتي بين معنى الحرف ومعنى الاسم، وهذا الذي يتبناه المشهور ويذهب إليه السيد الشهيد. لا، معنى الحرف نسبي، معنى الاسم ليس نسبيا. واضح؟ فإذا اتجاهات ثلاثة أساسية بين العلماء في التفريق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، أو في تحديد مدلول المعنى الحرفي. والسيد الشهيد هنا تعرض لاتجاهين اثنين منها، وهما اتجاه صاحب الكفاية من أنه لا يوجد اختلاف ذاتي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وإنما الاختلاف اختلاف لحاظي. الاتجاه الثاني ما ذهب إليه المشهور، وهو أن الاختلاف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي اختلاف ذاتي، وليس باختلاف عرضي أو اعتباري أو ما شاكل ذلك. غدا إن شاء الله تعالى نبين الاتجاه الأول لصاحب الكفاية، هذا فيه دقة، يعني يحتاج إلى شيء من التركيز والتحضير، ونبين الاتجاه الثاني، ونبدأ بمقدمة حول الإشكال على الاتجاه الأول، لأن إشكال السيد شهيد على الاتجاه الأول أيضا فيه شيء من الدقة، مش صعب بس فيه شيء من الدقة، حتى إن شاء الله تعالى نذكر الإشكال على الاتجاه الأول يوم الأربعاء، ونبدأ ببيان الاتجاه الثاني، البيان التفصيلي، يعني هذا البيان اللي ذكره الاتجاه الثاني في البداية بيان إجمالي، هذا البيان التفصيلي الطويل المؤلف من مراحل ثلاثة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.